بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي يعقد كل شهر في الجامع الكبير بمدينة عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري التاسع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الأول الذي نلتقي به بعد شهر رمضان. هذا اللقاء الذي حصل، الذي كان بعد شهر رمضان، لقاء بعد عمل قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأرجو أن نكون جميعا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، حتى يحصل لنا هذا الخير الكثير، أن يغفر لنا ما تقدم من الذنوب. ونسأل الله تعالى أن يحمينا عن الذنوب بعد هذا الخلاص منها، فإن الإنسان إذا خلص من الذنوب أصبحت صحيفته بيضاء، وأصبح قلبه منيرا، وحسنت أعماله. فإن ثبت على ذلك كان دليلا على قبول الله سبحانه وتعالى لعمله، وإن كانت الأخرى فليتوب إلى الله عز وجل وليصلح ما بقي لعله يستدرك ما مضى. ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل بعد هذا الشهر مباشرة شهور الحج إلى بيت الله. والحج إلى بيت الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من أي ناحية؟ أي من الذنوب، خالصا منها، نقيا منها، كما أنه حين خرج من بطن أمه ليس له ذنب، فهو يرجع من الحج وليس له ذنب. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فمن قضى شهر الصيام الذي يكون سببا لمغفرة الذنوب حتى جاءت شهور الحج الذي يكون سببا لمغفرة الذنوب. وإننا في هذا اللقاء نتكلم يسيرا عن شيء يتعلق بالحج. أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكر فرضيته فهو مرتد عن الإسلام، ومن تهاون فيه فهو على خطر، يعني من تركه مع وجوبه عليه فهو على خطر عظيم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه قال إنه يكفر كما لو ترك الصلاة، لكن القول الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج إذن فريضة، لكنه لا يجب إلا بشروط، أهمها الاستطاعة، أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، ولا يكون مستطيعا بالمال إلا إذا كان المال فاضلا عن حاجاته وقضاء ديونه، فاضلا عن حاجاته أي ما يحتاج إليه في بيته من طعام وشراب وأواني وفرش وغيرها من الحاجات التي لا بد منها. فإذا قدر أن شخصا عنده مال لكن يحتاج إلى أواني في البيت، فهل يشتري الأواني ويدع الحج أو يحج ويدع الأواني؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. نقول اشتري الأواني لأنها من الحوائج التي لا بد منها، ثم إن بقي شيء فحج به وإلا فلا. لا بد أن يكون المال الذي عنده فاضلا عن الدين، الدين ما وجب في الذمة من ثمن مبيع أو ثمن أرض أو أجرة أو غير ذلك. ليس الدين خاصا بالمداينة المعروفة عند العامة، لا، الدين شرعا كل ما ثبت في الذمة، حتى القرض الذي أقرضه الشخص يكون دينا عليه، حتى أجرة البيت بالسكنة يكون دينا. فلا بد أن يكون المال الذي تحج به فاضلا عن الديون. فإن كان عليك دين فإن الحج لا يجب عليك، لا يجب، حتى الفريضة لا تجب عليك. فإذا قدر أن شخصا من الناس بيده 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال، فهل يقضي الدين بال1000 ويدع الحج أو يحج ويبقى الدين في ذمته؟ الأول. نقول أو في الدين ثم حج، لأنك إذا مت وأنت لم تحج وإنما قضيت الدين مت وأنت بريء من الدين، لكن لو حججت وبقي الدين في ذمتك ومت فإن نفسك معلقة بالدين بعد الموت. وبهذا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يحجون وعليهم ديون، وإذا قلت يا أخي الدين مقدم قال أنا أديني 100,000 والحج 2000، 2000 ما تسوي شيء ب100,000، هل هذا منطق صحيح؟ لا، 2000 من 100,000 إذا كان عليك 100,000 وأديت 2000 كم يبقى عليك؟ 98، إذن سقط شيء من الدين، وليس عليك إثم في عدم وفاء 98 لأنك ما تقدر، لكن قد يكون عليك إثم إذا حججت ب2000 وتركت الوفاء. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها نحن وأن ننبه عليها إخواننا، لأن كثيرا من محب الخير الحريصين على الحج يحج وهو غارق من الديون بحجة أن المال الذي عنده لا يفي بالدين، لكن هو يفي ببعض الدين، حتى لو فرض أنه ريال واحد وعليك 100,000، إذا أوفيت كم يبقى عليه؟ 100,000 إلا ريال، هذا فائدة، سقط عنك من ذمتك شيء. لا تستهون بالدين، الدين شديد. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الرجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أو لا؟ إذا قالوا عليه دين وليس له وفاء ترك الصلاة عليه قال صلوا على صاحبه، مع أن الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، يترك الصلاة على الميت الذي هو محتاج إلى الصلاة عليه من أجل الدين. جيء إليه يوم من الأيام برجل مدين ميت، فقدم إليه، فلما خطى خطوات ليصلي عليه قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، ما ليس عليه إلا ديناران فقط. فقال: صلوا على صاحبه، وترك الصلاة عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الديناران علي، التزم بهما في ذمته. قال: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، حق الغريم وفي أنا والميت بري. فتقدم وصلى إلى هذا الحد. الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، الشهادة في سبيل الله يقتل الرجل ولا تكفره الشهادة، والشهادة لا تكفر دينه. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهادة: هل تكفر الذنب؟ قال: نعم، تكفر كل شيء. فلما أدبر الرجل دعاه وقال له: إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين حتى الشهادة لا تكفر. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نتهاون بالدين؟ وإني لأعجب من قوم مدينين عليهم ديون كثيرة ثم يذهب يتدين، يشتري من فلان أو فلان أثاثا للبيت زائد عن الحاجة. قال: بشتري ليش؟ قال: لأني الدرج ما عليها كساء، الدرج ما عليها كساء، أشتري كساء للدرج يفرش الدرج. وهو فقير عليه ديون نصف مبنى الفلة ما أوفي، يشتري لأجل إيش؟ يفرش الدرج. هذا سفه في العقل وضلال في الدين. فيه قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، استمعوا لها. جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: إني وهبت نفسي لك. والرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن يتزوج بالهبة، أما نحن ما يجوز أن نتزوج بالهبة. لو جاءت امرأة تقول لك: أنا وهبت نفسي لك، فقلت قبلت، ما صارت زوجة. لكن لو جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: وهبت نفسي لك، فقال قبلت، إيش تكون؟ صارت زوجة. قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خاص بالرسول. جاءت هذه المرأة تقول: يا رسول الله، وهبت نفسي لك. فصعد بها النظر وصوبه، يعني نظر إلى أعلى بدنها وأسفل بدنها، لم يرغب فيها، فسكت. فجلست المرأة، فقام رجل قال: يا رسول الله، استمع الأدب، الأدب مع الرسول. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. ما عمل بالقرائن وقال إن سكوت الرسول دليل على أنه لا يريدها، ما عمل بهذا، تأدبا مع الرسول واحتياطا قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: معك شيء؟ يعني صداق؟ قال: نعم، إزاري. الرجل ما عليه إلا إزار، يعني أعلى بدنه مكشوف، ما عليه رداء. قال: سبحان الله، إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن لبسته بقيت بلا مهر، ما يصلح، اذهب التمس ولو خاتما من حديد. شوف، لو خاتم من حديد، يسمونها أنتم باللغة العامية إيش؟ فتخة. لو فتخة خاتم من حديد. فذهب الرجل دور ما لقى، رجع قال: ما وجدت شيئا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجها بما معه من القرآن، زوجه بما معه من القرآن. سؤال الآن: هل قال اذهب تسلف تدين؟ ايش؟ لا، مع أن الإنسان مع أن الرجل في حاجة، ومع ذلك ما قال اذهب فتدين أو تسلف واجعله مهرا. كل هذا تحاشي للدين. الدين يقول العامة الدين ذل في النهار وسهر في الليل، ولكن هذا لمن كان قلبه حي. أما من كان قلبه ميت فالدين عنده شربة ماء، ما يهتم، يستدين من هذا الرجل 100,000 ويروح للثاني يستدين 100,000 وهو ما عنده ولا قرش. إيش هذا؟ والله هذا سفه، سفه في العقول وضلال في الأديان. احمي ذمتك، لا تجعل في ذمتك دينا إلا للضرورة. أقول هذا تفريعا على قولنا إنه لا يجب الحج على من كان إيش عليه دين، وأن الواجب أن يقضي دينه أولا ثم بعد ذلك يحج. وليحمد الله على تيسيره، يعني لو كان الله ألزمنا أن نحج ولو بالاستدانة صار صعب، صار ذلك صعبا علينا، فأحمد الله على التيسير. طيب هنا سؤال، اصبر يا اصبر، هنا سؤال. رجل عنده مال ولكنه محتاج للزواج، فهل يحج بالمال أو يتزوج؟ نعم يتزوج بالمال، لأن الزواج من الحوائج، بل أحيانا يكون من الضرورات. فهذا الرجل الذي جاءنا يسأل يقول أنا عندي مال، إن حججت به ما تزوجت، وإن تزوجت ما حججت. نقول إيش؟ تزوج ولا تحج. ولكنك إذا قلت هذا ثار عليك العام والعوام هوام، قال أعوذ بالله، يتزوج ويترك الفريضة، يتزوج ويترك الفريضة، ما يكمل دينه. أركان الدين كم؟ 5، الحج منها. كيف تخليه يتزوج وينال شهوته ويترك فريضتنا ركن من أركان الإسلام؟ العام يقول هكذا، ماذا نقول له؟ نقول حتى الآن لم تكن فريضة عليه، حتى الآن لم تكن فريضة عليه، لأنها لا تكون فريضة إلا بعد إيش؟ أن يتخلص من كل شيء، من الديون ومن حاجاته الأصلية ومن كل ما يحتاج. طيب، إنسان طالب علم محتاج إلى كتب، لا يتم طلبه للعلم إلا بها، ولم يحج وعنده فلوس، إن اشترى الكتب ما حج، وإن حج ما اشترى الكتب، ماذا يعمل؟ يشتري الكتب ولا يحج؟ نقول اشتري الكتب، اشتري ما تحتاج، موعد لا تجعل مكتبة كبيرة عالمية، لا اشتري لا تحتاج ودع وحج بعد ذلك، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا. والإنسان المحتاج للكتب، الحاجة للكتب كالحاجة للطعام والشراب قد تكون أشد. طالب العلم الحقيقي اللي بالعلم يرى أن الكتب له بمنزلة الطعام والشراب، بل أشد. فالحج إذا كان الإنسان عليه دين يقدم الدين على الحج، إذا كان يحتاج أشياء حاجة أصلية يقدم الحاجات، يقدم الحاجات الأصلية. وبهذا يحصل للإنسان الطمأنينة. ولكن هنا سؤال، لو قال أنا سأحج مع قوم لا أنفق شيئا، هم طلبوا مني أن أكون رفيقا لهم لأنني رجل أعمل نشيط، أكفيهم القهوة، أكفيهم الطبخ وما أشبه ذلك، وأنا ما أخسر ولا قرش، وعليه دين، عليه دين، هل يحج مع هؤلاء؟ يحج ولا نقول لا تحج لأن عليك دين؟ نقول حج، ما في مانع. إذن الدين ما يمنع الحج، يعني بعض العوام يظنون ان اللي عليه دين ما يحج لان الحج ما يصح منه، وهذا غير صحيح. الدين يمنع وجوب الحج، لكن لو حج الانسان بدون ضرر يعني بدون ان يبذل مالا فان ذلك لا باس به، يحج ولا عليه، بل قد نقول انه فريضه في حقه، لانه يدخل في قوله الله تعالى من استطاع اليه سبيلا. ثم ان من المهم ان نعلم انه لا يجب الحج على المراه الا اذا وجدت المحرم، الا اذا وجدت المحرم، فمن لم تجد المحرم فلا حج عليها حتى لو كانت غنية، لا حج عليها. لماذا؟ لأنها لا تستطيع، لا تستطيع حسا أو لا تستطيع شرعا. أجيبه شرعا، حسا تستطيع تروح مع الناس وتحج، لكن شرعا لا تستطيع، لأنه لا يجوز أن تسافر بلا محرم. طيب حتى للحج لا تسافر إلا بمحرم، حتى للحج، حتى للحج تقول عبد الله حتى للحج وآدم حتى للحج حتى للحج. الدليل قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني مكتوب في الغزو يغزو. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يدع الغزو من أجل أن يحج مع امرأته. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ولا للحج. ولا يغرنك تهاون الناس بهذا، لا يغرك، عليك بطاعة الله ورسوله ولا تلتفت لأحد. ما دام رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يعلن على المنبر يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فإن الله يقول عن المؤمنين، يقول: إنهم يقولون سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف يا أخي، إذا رأيت نفسك إذا أمرك الله ورسوله بشيء تختار غير أمر الله ورسوله، فاعلم أنك ناقص الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيش؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وينقادون أتم من قيادة. هكذا المؤمن. فإذا قدر أن المرأة ماتت وعندها أموال عظيمة لكن ما لها محرم، هل تأثم؟ لا، لا تأثم، لأنها ستقابل الله عز وجل. فإذا قال لها: لما لم تؤدي الحج؟ تقول: قال نبيك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا حج عليها، ليس عليها حج، لأنها غير قادرة شرعا أو حسا. شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي ولا فرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. والآن يجيء دور الإجابة على الأسئلة، ونرى أن تكون الأسئلة بالكتابة لأنها أضبط. نعم. السلام عليكم. هو أخذنا ربع ساعة. في الساعة الأربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان المبارك، وهنا أسئلة عن الدين الذي تكلم فيه فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في فئة من الناس يرون أن من لا دين عليه عنده نقص في رجولته، بل إن من دينه قليل تناله سخريتهم، فيقولون فلان دينه دين عجوز، مع أنهم يستجينون بنية عدم الوفاء؟
أقول إن هذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ، وأن العز والذل تبع الدين وعدم الدين. فمن لا دين عليه هو العزيز، ومن عليه الدين فهو الذليل، لأنه في يوم من الأيام قد يطالبه الدائن ويحبسه. وما أكثر المحبوسين الآن في السجون بسبب الديون اللي عليهم. فهذا القائل لا شك أنه سخيف العقل، وأنه ضال في كلامه. ولكن الذي يظهر أنه كالإنسان المريض يحب أن يمرض جميع الناس، فهو مريض بالدين ويريد أن يستدين جميع الناس حتى يتسلى بهم، لأن البلاء والمصائب إذا شاركك فيها غيرك هانت عليك، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا إذا اشترك الناس معك في البلية هانت عليك، كما قالت الخنساء وهي ترضي أخاها صخرا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. فهذا الذي يظهر أن هذا القائل عليه ديون كثيرة ويريد أن يكون الناس مثله، فنسأل الله أن يقضي عنه دينه حتى يعرف أن الدين ذل وأن العزة في عدم الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في الذين يستدينون ليشتروا بهذا الدين سيارة ليسوا هم بحاجة فعلية لها، إنما ذلك مضاهاة للآخرين وملاحقة للموديلات، وهل الأقساط الشهرية تدخل ضمن الدين المحذر منه؟ وفقكم الله.
أرى أيضا أن هذا ليس من العقل، أن تشتري سيارة فوق مستواك لتباهي بها غيرك، أو تتبع الموديلات، كلما ظهر موديل ذهبت تشتريه وبعت السيارة بخسارة الأولى، السيارة الأولى بخسارة. هذا لا شك أنه خطأ سفه. إذا كنت محتاج للسيارة فاشتري على قدر حالك. ويقول العامة في المثل المضروب الصحيح: مد رجلك على قدر لحافك، لأنك إذا مددتها أكثر من لحافك أصابك البرد، طلعت من الحاف وأصابك البرد. فنقول لإخواننا: ارفقوا بأنفسكم، لا تشتروا من السيارات إلا ما اضطررتم إليه، ولا تشتروا من السيارات إلا ما كان على مستواكم. نعم نعم. أما الأقساط الشهرية فهي من الدين لا شك، لأن الدين كما قلنا أولا وقررناه كل ما ثبت في الذمة فهو دين. نعم.
يقول: رجل أخذ مالا من أهل الخير يستعين به على الزواج، فزاد المال، هل يرجعه لمن أعطاه أم يتصرف به بما يعينه على أمور دينه ودنياه؟
يقول أهل العلم رحمهم الله: إن الصدقات تحل حتى للغني، فإذا كان الذين أعطوه من المال أعطوه على أنه صدقة فهو له يتصرف به كما شاء، وإن كان الذين أعطوه من المال أعطوه من الزكاة لهذا الغرض نفسه أي غرض الزواج، فإن ما زاد يجب عليه أن يرده لهم لأنه غني عنه. فإن احتاجه لشيء آخر كتأثيث البيت مثلا فليستأذن من هؤلاء، يقول المهر وما يتعلق بالزواج انتهى وبقي علي وبقي معي فلوس ولكني محتاج إلى أشياء أخرى، فهل تسمحون أن أصرفها إليه؟ إذا قالوا نعم فلا بأس، وإلا ردها عليه. والقاعدة عندنا في هذا أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانه منه. نعم.
يقول: مدين عليه دين، هل يجوز له أن يستأذن من دائنه في الحج؟
أقول: حتى لو أذن الدائن في الحج هل إذنه هذا إسقاط للدين؟ الجواب: لا، ليس إسقاط للدين. فليست العلة في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن، العلة أن ذمته مشغولة بالدين، فإذا سواء أذن أم لم يأذن نقول لا تحج حتى تقضي دينك، لأن الحج لم يجب عليه. والدرهم الريال الذي تصرفه في الحج تصرفه بالدين. نعم.
يقول: من عليه دين ويجد من يحج معهم على نفقتهم، قلت بأنه يكون واجب عليه الحج، أفلا يسقط عنه الواجب إن أراد أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه؟
نعم، إذا كان يمكنه أن يعمل في أيام الحج لسداد دينه فهنا نقول لا تحج، ليس عليك حج، لأنك سوف تستغل هذه الأيام بما تقضي به الدين. نعم.
يقول: هل يجب على الزوجة الغنية التي ليس لها محرم أن يحج بها إن تزوج؟ يقول: هل يجب على الزوجة الغنية ليس لها المحرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت عجوزا؟
من يبيها إذا صارت عجوز؟ هذا سؤال مهم. يقول: هل يجب على المرأة إذا كان ليس لها محرم وهي غنية أن تتزوج من أجل المحرم؟ الجواب: لا، لا يجب عليها، لأن القاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. مفهوم هذا؟ مفهوم. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه المرأة هل وجب عليها الحج؟ لا، لكن لو تزوجت وصار لها محرم وجب عليها الحج، فلا يجب عليها أن تحصل على محرم، لا يجب عليها أن تحصل على محرم. كما نقول لا يجب على الرجل أن يتجر من أجل أن تجب عليه الزكاة، ولا يجب عليه أيضا أن يتجر من أجل أن يجب عليه الحج. فهنا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وعليه فنقول هذه المرأة لا يجب عليها أن تطلب الزوج من أجل أن يكون لا محرم فتحج.
يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إنسان يأخذ حجة عن غيره وهو عليه دين وسينفعه ذلك المبلغ المتبقي في سداد دينه أو في معيشته؟
هذا من حيث أنه لا يضر بأهل الدين قد نقول إنه جائز، لأن هذا الذي أخذ دراهم ليحج بها سينتفع بها في قضاء الدين. لكن يشكل على هذا مسألة وهي النية. النية هذا، فإن هذا الرجل حج من أجل المال ولم يأخذ المال من أجل الحج. خلوكم معنا، إذا حج الإنسان من أجل المال فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب من الآخرة، لأن الله قال في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمشكلة هنا أن هذا الحاج أخذ المال، لا، أن هذا الحاج حج إيش؟ ليأخذ المال، ليأخذ المال، فصارت نيته بعمل الآخرة الدنيا، فجعل عمل الآخرة وسيلة للدنيا، والعكس هو الصحيح، أن يجعل الدنيا وسيلة لعمل الآخرة. إذن نقول لهذا الأخ: لا تأخذ المال لتحج حتى تقضي دينك، لأنك في هذه الحال إنما أردت إيش؟ المال، فجعلت الحج كأنه تجارة، كأنه سلعة تريد أن تتكسب بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا وكيل شرعي عن أيتام، وأمهم هي أختي، وأموالهم بيدي، ولهم مصدر رزق ثابت وهو عبارة عن إيجار عمارة يوفي بحوائجهم، وسؤالي هو: متى يحق لي أن أعطيهم المال الذي لهم؟ وإذا كان أكبر الأولاد عمره 14 سنة وأمهم جاهلة، فمتى يحق لهم أخذ مالهم مع أنها عندي في مكان أمين؟
نعم، قد أفتانا الله عز وجل في هذا، فقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في البيع والشراء، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الزواج، يعني معناه بلغوا، هذا المراد، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم يعني أبصرتم ورأيتم أنهم مرشدون فادفعوا إليهم أموالهم. وعلى هذا فنقول: هؤلاء الأيتام الذين أكبرهم من له 14 سنة لا تعطيهم المال. إذا بلغوا وعرفت أنهم ذو رشد بحيث يتصرفون في المال تصرفا حكيما فأعطهم المال، لأن الله بيّن ذلك في القرآن: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شخص لم أؤدي فريضة الحج، وعلي ديون تقدر 20,000 ريال، وقال لي أخ لي في الله: حج وأنا أتحمل دينك، وأنا في شوق إلى الحج، أفدني وفقك الله.
إذا كان هذا الأخ بالله يريد أن يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه، فلا بأس، لا بأس أن تذهب، ولا يجب عليك أيضا، لكن نقول لا بأس. لماذا؟ لأن فيه منة عليك، يخشى يوم من الأيام أن لا يكون أخا لك في الله، ثم بعد ذلك يمن عليك ويقول: هذا جزائي، حججت بك في العام الفلاني، والآن تفعل به ما تفعل. فنقول: إذا كان هذا الرجل يريد أن يحج بك على نفقته بحيث لا تخسر شيئا، فلا بأس أن تحج، ومع ذلك لا نقول إنه يجب عليك أن تحج. وكلامي هذا لا يتناقض مع ما قلته أولا. الرجل يذهب مع الجماعة وعليه الدين، لكن يذهب كأن على أنه يخدمهم في القهوة والشاي وما أشبه ذلك، لأن هذا الرجل الذي ذهب معهم ليس لهم عليه منة، إذ أنه هو الذي له المنة عليهم لكونه يخدمهم. نعم.
يقول: رجل عليه دين وهو يريد الحج، وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيء، بل يكتسب ويحج، هل يحج أم لا؟
نعم يحج، لأن هذا لن يخسر في حجه شيئا، وكما قال عن نفسه أنه يستفيد، فيكون في الحج فائدتان: الفائدة الأولى أنه يسقط الفريضة عن نفسه، والفائدة الثانية أنه يكتسب مالا يستعين به على قضاء دينه. نعم.
يقول: رجل أراد الحج وعليه دين، ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه إذا مات قبل السداد فلا شيء عليه.
هذا على كل حال دين هين، والدائن جزاه الله خيرا على هذه الأريحية والنفسية أنه يقول للأخ: إذا مت وأنت لم توفي فإنني أسقط عنك الدين. ولكن يشكل علينا مسألة: ربما يموت الدائن قبله، صح؟ ومن يطالب بالدين الآن؟ الورثة، فيقع في المشكلة. ولهذا نرى أن لا يتهاون الإنسان بالدين أبدا. الدين هم في الليل، هم في النهار، ذل في النهار، وسهر في الليل. نعم. ها؟ إيش؟ ها؟ حتى لو كتب، لو مات الدائن قبله ماذا يصنع؟ لو مات الدائن قبله بطل الكلام. نعم.
يقول: فضيلة الشيخ، يلاحظ في هذه الأيام كثرة استعمال النقاب من بعض النساء، حتى أن بعضهن لا يكتفين بإظهار العينين فقط، بل يظهرن الحاجبين وأجزاء من الوجنتين، ويظهرن فيها بهذا الشكل في الأسواق وفي المحلات التجارية وفي السيارات مع محرمها أو مع سائقها الأجنبي. فنود من فضيلتكم تعريفنا بالحكم الشرعي في لبس النقاب، والله يحفظكم.
الجواب على هذا السؤال مكتوب لنا في ورقة، وأظنه شائع بين الناس. النقاب في الأصل حلال، لأن نساء الصحابة ينتقبن، إلا المرأة المحرمة فلا يحل لها أن تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. فأصل النقاب حلال، لكن الشيء الحلال إذا كان ذريعة إلى أمر منكر فإنه ينكر. وما قاله السائل من أن بعض النساء استعمل هذا النقاب الحلال على وجه حرام، بحيث تخرج الحاجب وشيئا من الجبهة وشيئا من الوجنتين، فإن هذا يخشى منه أن يتدرج الناس من سيء إلى أسوأ، وأن يكون هذا العام عام الوجنتين والحاجبين، والعام الذي يليه عام الخدين والجبهة، والعام الذي وراءه عام الشفتين واللحيين، وهكذا. لأننا نعرف أن الشر يقوم به الناس على وجه التدريج، على وجه التدريج. نعم. ونضرب لهذا مثلا فيما يكون في بعض الدول الأخرى. هل الدول التي نسمع عنها ونخبر عنها، هل قال لهم علماؤهم إنه يحل لكم أن تكشفوا، يحل لكن أيتها النساء أن تكشفن الوجوه وتمكيجن وتكتحلن، وبعضهن يكشفن حتى الرؤوس وحتى الرقاب؟ هل قال علماؤهم لهم ذلك؟ أبدا ما قالوا هذا. علماؤهم قالوا إنه يجوز كشف الوجه على رأي لهم وهو رأي ضعيف، لكن هل اقتصر النساء على ذلك؟ أبدا. فمن تدبر أحوال العالم وسنة الله عز وجل في الخلق علم أن الشر ينتشر شيئا فشيئا، وأن ما حوفظ عليه اليوم لا يحافظ عليه في الغد. لذلك نرى أن المرأة عليها أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تكون مفتاحا للشر والفتنة، وأن لا تنتقد، تبقى على حالها الأولى ولم يضرها شيئا. نساؤنا فيما سبق يستعملن الغطاء، غطاء الوجوه الكامل، ولم يضرهن ذلك شيئا. أما نعم، لو فرضنا أن النساء سوف يلتزمن بالنقاب الشرعي الذي لا يخرج منه إلا العين من أجل النظر، ما لم نقل بالمنع، لكن ما دمنا رأينا أن المسألة تتوسع توسعا لا يجوز، فإننا نرى أن على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يتجنبن هذا الفعل المباح خوفا من الوقوع في الشيء المحرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: انتشر في بعض المناطق القريبة اختلاط الرجال بالنساء، حيث يجلس الرجل مع ابنة عمه أو مع زوجة أخيه، بل ربما اجتمعوا جميعا على الطعام، فما نصيحتكم في هذا؟
أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ما لم يكن هناك فتنة خاصة نعرفها من بعض الرجال أو من بعض النساء فهنا يمنع، وإلا فالأصل أن هذا جائز. أما الاجتماع على الأكل فهذا ليس بصحيح. الاجتماع على الأكل سوف تكون يمكن أن تكون هذه المرأة إلى جنب رجل ليس بمحرم لها ولا زوج، وأيضا الأكل كيف تأكل المرأة وهي متحجبة في وجهها؟ نعم، لا بد أن تكشف، لأن المعروف أن الطعام يدخل مع إيش؟ ها؟ مع الفم، ولا بد من كشف الغطاء. لذلك نرى منع هذا الشيء. أما وجودهم في مكان واحد في مجلس أو في بهو أو ما أشبه ذلك ما في بأس، إذا كانت النساء منعزلة عن الرجال. نعم.
يقول: إذا بنى أهل بلد مسجدا جديدا، فهل يجوز هدم القديم لأنه لم يعد هناك من يصلي فيه؟
هذا يرجع إلى إدارة الأوقاف، فإذا رأت الأوقاف نقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر جديد، فإنه لا بأس أن يباع المسجد الأول ويتصرف فيه، يجعل بيتا، يجعل موقف للسيارات كما يشاء، لأنه زال عنه حكم المسجد. لكن لابد من مراجعة ذات الأوقاف في مثل هذه الأمور، لأن ولاة الأمر بالنسبة للمساجد هم الأوقاف، يعني إدارة الأوقاف هي ولي الأمر في هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم أن ذلك محرم، وامرأته غير راضية بذلك، وهو في تلك الحال كان لا يحافظ على الصلاة ولا الصوم، ولكن هداه الله الآن فهو يحافظ على الصلاة والصوم، وسؤالي: ماذا عليه؟ وهل اعتاق الرقبة الواجبة تجزئ إذا دفع دية عن نصراني دهس مسلما؟ يقول: هل اعتاق الرقبة تجوز عن دية نصراني؟ رجل مسلم دهس رجلا مسيحيا ومطلوب دية لذلك، هل يجوز أن يدفع ذلك عن اعتاق الرقبة؟
أولا نسأل: هل هو حين جامع زوجته لا يصلي أبدا؟ فهذا كافر، وإذا تاب من الكفر فالذنوب التي فعلها في حال كفره تغفر له. أما إذا كان مسلما ملتزما بالإسلام لكنه يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، فيلزمه حكم الإسلام فيما فعل، ويلزمه كفارة الوطء في نهار رمضان، لكن بشرط أن يكون حين الوطء في بلده. أما لو كان مسافرا فالمسافر له أن يجامع في نهار رمضان. لو فرضنا أن رجلا سافر مع أهله في نهار رمضان وصام هو وأهله، ثم في أثناء النهار جامع أهله، فليس عليه شيء، ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم، لأن المسافر لا يلزمه أن يصوم. لكن هذا إذا صام في البلد وجامع فإنه يلزمه أن يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما زوجته ويقول إنها غير راضية، فإن كانت مكرهة وعجزت عن مدافعة الزوج فليس عليها شيء، لا قضاء اليوم ولا الكفارة. وأما إذا كانت غير مكرهة لكنها غير راضية، يعني تكره هذا الشيء إلا أنها وافقت، فعليها الكفارة. أما قوله في إعتاق الرقبة، لو أن رجلا مسلما دعس نصرانيا فنقول لا يصح أن يعتق المسلم بأداء الدية. أولا لأن هذا المسلم الذي دعس الكافر لا يمكن أن يقتل بالكافر، حتى لو أخذ السكين وذبحه ذبحا فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وعلى هذا فرقبة المسلم الآن غير مستحقة، الواجب الدية. ثانيا أن الدعس في الغالب لا يقع عمدا، الغالب أن الدعس حتى ولو كان الدعس كافر لا يقع عمدا من الناس، الناس ليسوا مجانين يتعمدون أن يدعسوا الناس في أسواقهم، وإنما يقع خطأ، والخطأ ليس فيه قصاص. حتى لو دعس المسلم مسلما خطأ فإن الداعس لا يقتل، القتل إنما هو في إيش؟ في العمد، في العمد فقط. وعلى هذا فنقول للأخ لا يمكن أن يكون دفع الدية عن الرجل المسلم مجزئا عن اعتاق الرقبة، لأن معنى اعتاق الرقبة أن تشتري عبدا فتعتقه، عبدا مملوكا. بعض الناس يقول إنك إذا أنقذت غريقا من الماء من الغرق فهذا اعتاق رقبة، صحيح هذا ولا لا؟ ها؟ هو لا شك أنه اعتاق نفس لكنه ليس اعتاق رقبة، لا يجزئ عن اعتاق العبد. نعم. وبالمناسبة بعض الناس يقول إذا أنقذ رجل امرأة من الغرق صار أخا لها ومحرما لها، هذا صحيح ولا غير صحيح؟
غير صحيح.
غير صحيح، انقذها من الغرق أو من الحرق لا يكون محرما لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أسأل عن مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية، والمراد بهذه الجمعية أن يأخذ أحد أفراد هذه الجمعية رواتب الجميع في شهر أو بعضها، ثم يأخذ شخصا آخر في الشهر الثاني وأفراد هذه، فما حكم هذه الجمعية؟ وإذا كان عدد أفراد هذه الجمعية أكثر من 13 رجل فيكون أحد الأشخاص يدور على راتبه الحول وهو لم يستلم، هل يكون في هذا الراتب الذي حال عليه الحول زكاة أم لا؟
هذه الجمعية ليس فيها بأس، وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدا، يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحدا منا كل واحد 1000 ريال، كل واحد يعطيها 1000 ريال، إذا كانوا 10 سيأخذ الأول كم؟ لا 9000، هم 10 سيأخذ الأول 9000، في الشهر الثاني يأخذ الثاني 9000، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا. هذه ليس فيها بأس إطلاقا. ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفعا فهو وهم منه. أين النفع الذي جره؟ أنا أسلفت هذا الرجل 1000 وأخذت كم؟ 1000، ما جاءني نفع. يقول إنه يعلم أنه سوف يوفيه وسوف يأخذ 10,000. نقول نعم، هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه. وهل الإنسان الذي يسلف شخص على أن بشرط أن يوفيه هل هذا قرض جرى نفعا؟ أبدا. على كل حال هي لا بأس بها. بقينا في الفقرة الثانية من السؤال، هل تجب الزكاة في الديون التي على إخوانك الذين أقرضتهم؟ الجواب نعم، وذلك لأنهم أغنياء، والديون التي على الأغنياء تجب فيها الزكاة. لكن أنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أم الدعاء المشهور في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره؟
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفي منها أن تقول اللهم صل على محمد، لكن الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، لأن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد. أما في الصلاة فإن الأفضل المحافظة على الصلاة المشهورة، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. السلام هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتقول السلام عليك أيها النبي. وما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فكانوا يقولون السلام على النبي. فهذا من رأي ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال أيها الناس قولوا السلام عليك أيها النبي، ذكر التحيات وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر هذا وهو على المنبر بحضرة الصحابة كلهم، وهو وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصحابة في حياة الرسول هل هم يقولون السلام عليك يخاطبونه؟ لا، لأنهم لا يجهرون بها ولا يسمعها، ولأن المسلمين منهم من يصلي في حيه، ومنهم من يصلي في غير المدينة، في مكة يصلون وفي كل مكان، ويقولون السلام عليك. فالكاف هنا ليست لخطاب الحاضر حتى نقول إنها بعد موت الرسول زال وصف الحضور في حقه، إنما هي كاف الخطاب في السلام عليك لقوة استحضار المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك لقوة استحضارك إياه كأنك تخاطب شخصا بين يديه. نعم.
يقول فضيلة،
إذن الصلاة على النبي لا تتقيد بالصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يصلوا عليه في الصلاة، إنما إذا كنت في الصلاة فلتصلي كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أما في غير الصلاة فتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب العلماء بين أيدينا، كل كتب العلماء يقول قال رسول الله إيش صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي أما لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام، وطلبت مني أن أحضر إليها وأحج بها وأنا في القصيم بعيدا عنها، كذلك علي دين وهذا الدين معي وأستطيع رده الآن. الدين كان لكي أشتري سيارة وأنا أريد أن أحج وحدي من هنا، فما رأيك في هذا الأمر وفقك الله؟ ونفس السؤال يقول: أنا رجل علي دين كثير، ولكن أمي طلبت مني أن نذهب إلى الحج، فما الجواب وهي لم تحج؟ يعني متقارب.
السؤال الأول يختلف عن السؤال الثاني بأن السائل الأول يقول إنه قادر على الدين، على وفاء الدين، فنقول لهذا الأخ: أوفي الدين، لأن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بوفاء الدين قبل أن يموت ثم يلعب الورثة في ماله ولا يوفون دينه. أوفي الدين وحج بأمك، وهذا من تمام البر أن تحج بها. ولقد شاهدت أنا بعين، شاهدت أناسا قد حملوا أمهاتهم على ظهورهم في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، مع شدة الزحام ومشقة السير، والله رأيتهم يحملون أمهاتهم على ظهورهم. الأم حقها كبير، حقها عظيم، سهرها ليلة من الليالي من أجل أن ترتاح وتنام تساوي الدنيا كلها. ألم تعلم أن الأم تسهر بالليل من أجل أن تنام أنت، تهدك حتى تنام ثم تنام بعدك. تعبها في الحمل، تعبها في الولادة شيء لا يطاق، فلها حق عظيم عليك. فإذا أمرتك أن تأتي إليها من القصيم إلى بلدها ولو كانت في أمريكا وأنت قادر، اذهب إليها وحج بها، وستجد من الله عز وجل كل خير، لأن البر شأنه كبير وأمره عظيم، ومن بر بوالديه بر به أولاده. أما الثاني الذي عليه الدين فلا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا إذا قالت أمه: أنا أتحمل جميع النفقات، نفقات الحج، فحينئذ نقول حج معه، لأنك في هذا الحال لن تضر أصحاب الدين شيئا وتبر بأمك. نعم.
يقول: قد حججت والحمد لله، ولكن والدي مات ولم يحج، وأنا أريد أن أحج، ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر للتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتونا مأجورين بأسرع وقت.
مدام من حاضر نعطيك الفتوى إن شاء الله. نقول: حج عن أمك أولا، حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهي وأبوك كلهم فريضة. لو كان الأم نفل والأب فريضة قلنا نبدأ بالفريضة للأب، لكن كلهم فريضة أو كلاهما فريضة فابدأ بالأم. ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك، إذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك. لهذا نقول: لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك العام هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادرا فحج عن أبيك. نعم.
يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي في ذمته دين، فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ أعني عدم الصلاة على المدين. ولماذا لا يكون من بعض الأئمة سؤال عن الموتى الذين يصلون عليه؟
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له كما قلنا، لكن لما فتح الله عليه صار يقول: من كان عليه دين فعلي قضاء، فصار يقضي عن الناس دينهم ويصلي عليه. أما بالنسبة لغيره فالصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الرجل له قيمته في المجتمع وإذا ترك الصلاة على هذا المدين اتعظ الناس بذلك وخففوا من الديون عليهم فليفعل، اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان من عامة الناس وأنه إذا ترك الصلاة على المدين لم ينتهي الناس عن الدين ولا يزيده ذلك إلا شماتة به وسبا له فلا يفعل. فهناك فرق بين رجل له قيمته واعتباره في المجتمع إذا فعل الشيء قبله الناس واقتدوا به، وشخص آخر ليس له هذه القيمة ولا يزيده فعل ذلك إلا سبا وشتما فلا يفعل، هو في غنى عن هذا. نعم.
يقول: رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، السؤال: هل يصلي أربعا أم يصلي كصلاتهم ركعتان؟
نعم. المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر في حقه مقصورة ركعتان، فيصلي ركعتان فقط لأنه غير مقيم بل هو مسافر. أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض أئمة المساجد يقرؤون في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل عملهم هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف ننكر عليهم؟ وما هو الدليل على الإنكار عليهم؟ وهل نقول لهم بأن عملهم هذا بدعة؟ جزاكم الله خير.
لا نقول إن عملهم بدعة، ولكننا نقول عملهم تلاعب بالسنة. إذا كانوا صادقين في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فليفعلوا ما فعل. ولهذا وصف ابن القيم رحمه الله أمثال هؤلاء بالأئمة الجهال. فنحن نقول إن كان لديك شجاعة وقوة على أن تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية فافعل، وإن لم يكن لديك شجاعة فاقرأ سورا أخرى لئلا تشطر السنة وتلعب بها. فالسنة محفوظة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. فإما أن تفعل ما فعله الرسول وإما أن تقرأ سورا أخرى. أما أن تشطر ما فعله الرسول وتقسم ما فعله الرسول فهذا خلاف السنة لا شك، تلاعب بالسنة. فإما أن تفعل ما هدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتكون شجاعا، لأن بعض الأئمة يقول لي إذا قرأت ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، قالوا ليش تطول علينا، ليش تفعل، ليش. ثم صاروا فقهاء وهم عوام يقولون إن الرسول غضب على معاذ لما أطال بالناس. شف العام إلى اشتهاء يصير عالم كبير. نعم. يقول كيف تطول بنا والرسول غضب على معاذ وعاتبه. لكن نقول كل ما فعله الرسول فهو تخفيف، حتى إذا قرأ في ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى فهو تخفيف. ولهذا قال أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل اشترى رجل يشتري سيارات للتجارة من صاحب معرض للسيارات ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها في جانب من المعرض للبيع ولا يستطيع إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها، فهو يقول: أوقفها في المعرض، فإذا جاء من يشتريها أبيعها عليه، سواء بنقد أو بدين، ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه، علما بأن المشتري غالبا ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره، والسيارة لم تتحرك من مكانها. فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حراما فكيف يتصرف من وقع فيها؟ وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع؟ أفتونا مأجورين.
الأسلم لهذا الرجل الذي يتعامل هذه المعاملة أن يجعل له حوشا، يعني مكانا فسيحا محوطا، فإذا اشترى السيارات من المعارض نقلها إليه ثم باعها من مكانها، أي المكان الذي أعده هو بنفسه. أما أن يبيعها وهي في المعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث هنا صريح. أما ما وقع من السائل قبل أن يعلم، فإن الله تعالى قال في كتابه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهو إذا انتهى عما كان يعمل يعفى عنه عما سلف، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رأيتك تستعمل السواك عند القيام للصلاة، فهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل في هذا الوقت بالذات أمر؟ وما رأيك بمن يقول بأن السواك في هذا الموضع قد يخرج الدم؟ أرجو بسط المسألة.
نعم. السواك عند الصلاة سنة، كما نص على ذلك أهل العلم، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك أن السواك إذا قرب من الصلاة كان أطهر للفم، لأنك لو تسوكت مثلا قبل أن تدخل المسجد فإنه فيما بين دخولك المسجد والصلاة قد يتغير الفم، لكن السواك عند الصلاة أطهر للفم. أما قوله إنه ربما يخرج منه الدم، فهذا صحيح، بعض الناس تكون لثته مريضة، إذا استاك خرج منه الدم، فمثل هذا لا يستاك إذا كان يخشى أن يخرج منه الدم، ولا يتمكن من أن يكون معه منديل ينقي بها الدم. فنقول لهذا: تسوك عند الوضوء حتى يقلع عنك الدم، وإذا حضرت إلى الصلاة فلا تسوك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك بهذه الأدعية التي توضع في السيارات كدعاء الركوب ودعاء السفر وغير ذلك؟ وماذا يرد على من قال بأنها من التمائم؟
من التمائم؟
نعم.
أقول: من قال إنها من التمائم فقد صدق، إذا كانت السيارة مريضة. نعم، هي معلقة الآن على السيارة، ما هو على الراكب، ووضعها في السيارات طيب، لأنه يذكر الراكب بدعاء الركوب أو بدعاء السفر، وكل ما أعان على الخير فهو خير، فلا نرى في تعليقها بأسا، وليست من التمائم في شيء، إلا كما قلت لكم أولا: إذا كانت السيارة مريضة وعلق عليه هذا وشفيت بإذن الله فهذا طيب، وحينئذ نريح أصحاب الورش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أخبرك بأني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا والحاضرين في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
فضيلة الشيخ: أخبرك أني أول مرة أحضر مثل هذا اللقاء، وسؤالي: أنا شاب أحب الدعاة، ولكن في خصلتين: أولا، أمارس العادة السرية وحاولت تركها ولم أستطع. ثانيا، أترك صلاة الفجر مع أنني ألوم نفسي كثيرا، فما نصيحتك لي؟ والسلام عليك.
شو أنا أحب إيش؟
أحب الدعاة.
الدعاة؟
أي. يقول أرجو أن تدعو لي ويؤمن الحاضر ويؤمن من حضر، والله يحفظك.
نعم، نسأل الله لنا وله الثبات. أقول هذا إن شاء الله يرجى له خير في المستقبل، لأنه يحاول أن يتخلص مما ابتلي به من العادة السرية وهي الاستمناء. ومن حاول شيئا مع الإخلاص لله عز وجل والدعاء دعاء الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه صدق النية أعانه على ذلك. فأنا أقول للأخ أصدق النية مع الله، وادعو الله سبحانه وتعالى في حال السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل، فإن ذلك يعينك على أن تقلع عن هذه المسألة. أما بالنسبة لصلاة الفجر فحاول أن تنام مبكرا، لأن الذين يتأخرون عن صلاة الفجر إنما يغلبهم النوم لأنهم لا ينامون إلا متأخرين، وهذا خلاف ما أمر خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، يعني الكلام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سهر بعد العشاء فإنه لا يكاد يقوم لصلاة الفجر. فأنصح هذا الأخ أن يحرص على النوم مبكرا، وأن يوصي أهل البيت بأن يأتوا إليه ويوقظوه، وأن لا ينصرفوا، لأن بعض الناس إذا جاء يوقظ أولاده يا فلان يا فلان قم أذن الفجر، يقول إيه إن شاء الله، ثم ينصرف الرجل الذي جاء يوقظه ولا يدري عنه. لكن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون إلى أن تقول قم، تقف على رأسه حتى يقوم حتى يقوم. وبعض الشباب ما يكفي أن يقوم أيضا، ربما يقوم ثم بعدين يرجع ينام، امسك يده حتى تدخله في الحمام. نعم، يطق عليهم الباب بقوة ويفتحون إن شاء الله. يصل هو زوجته يطق عليهم الباب بقوة ويفتحون.
يقول فضيلة الشيخ، ما نرجو بيان حكم الاستدانة للزواج إذا كان الإنسان بحاجة ماسة للزواج؟
كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الذي قال ليس عندي شيء، لم يرشده إلى أن يستجيب، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم غني أن يقرضه أقرضه، لكن لم يرشده إلى ذلك، لأن الدين مما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبذه كما عرفتم. فإذا كان محتاجا إلى الزواج فإن الله عز وجل قال في كتابه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له. نعم، لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلا، فهذا لا بأس أن يستدين لأن الوفاء قريب. وأقول لكم أيضا إن الإنسان إذا بلغ به الحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل ذنبا بعد وسوسة الشيطان، وكلما أعمل هذا الذنب أتوب إلى الله توبة خالصة، ولكني في كل مرة أعود لذلك الذنب وأتوب، فما نصيحتك لي وما توجيهك لي؟
نصيحتي لك أن تصدق الله في التوبة وسيعينك الله. وأقول لك كلما عملت ذنبا واستغفرت الله وتبت إلى الله توبة نصوحا خالصة وعزمت أن لا تعود في المستقبل فإن الله يقبل توبتك مهما عملت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. الحمد لله، نعمة كبيرة. فأنت احرص على أن تكون توبتك خالصة وأن تمتنع من هذه المعصية، ولكن مع ذلك إذا غلبتك نفسك ثم تبت ثانية فإن الله يتوب عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرما لها؟ وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن وهو ليس من محارمهن وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟
نعم، رأينا كما سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، وليس لنا أن نخرج عن قول الله ورسوله مهما كان الأمر. لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم واضطر الناس إلى السفر بها لأنه لم يبق في البيت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم، لأن هذا ضرورة، وبقاؤها في البيت وحدها أشد ضررا مما إذا سافرت معهم وأشد خطرا. فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له أعطها أقاربك أو أصدقائك حتى ترجع؟ نقول نفس الشيء أيضا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشا ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن. فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة، وهي إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا تسافر معهم ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى. على إني أقول هذا وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. الأخ عبد الرحمن يقول إن انتهى الوقت. نعم، الحملة من باب أولى ما تجوز، من باب أولى ألا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يدعون هؤلاء النساء كأنها غنم مع راع لا يدرون عنها، وخطر. من السائق الذي يتولى قيادة السيارة؟ نسأل الله السلامة.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات وجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأتم الله به النعمة على المؤمنين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله. وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. أيها المسلمون، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، من أجل أن يكون ألمه شديدا على صاحبه، وهذا ألم حسي. أما الألم المعنوي فإنه يقول له: أنا مالك أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، إن هذا الوعيد الشديد في من بخلوا بما آتاهم الله من فضله ليوجب للإنسان المؤمن أن يفر من البخل كما يفر من الأسد. أيها المسلمون، إنه ليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم، أما ما أخرتموه فإنه لغيركم، فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة. واعلموا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن نسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي وله شواهد أيضا، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا من الفضة، فما دون ذلك لا زكاة فيه. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فإنها ربع العشر، وذلك بأن تقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر. وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على ملي، ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتكسب من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو معدات أو غير ذلك، فتجب فيها الزكاة إذا كان يتجر بها، وهي ربع عشر قيمتها. فإذا أراد أن يزكيها فإنه يحصي ما عنده من كثير وقليل، وقليل يبلغ النصاب إما بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من النقود.